عالم سبوتنيك،
تغطية إخبارية موضوعية لأهم الأحداث حول العالم.
يلقي الضوء على أهم الأخبار السياسية
والاقتصادية
والرياضية،
وجولة مع الأخبار الخفيفة من سبوتنيك بريك في
عالم سبوتنيك.
أهلا بكم مستمعي راديو سبوتنيك في كل مكان، وهذه حلقة جديدة من برنامج عالم سبوتنيك. يسعد بصحبتكم في هذه الحلقة خالد عبد الجبار، والبداية مع أبرز العناوين. القوات الروسية تسيطر بشكل كامل على آخر مدينة في جمهورية لوغانسك الشعبية. وزير الخارجية الإيراني يقول إن أنقرة ترغب بحلول سياسية لمخاوفها الأمنية شمال سوريا. مجلس الدولة والقيادة العامة للجيش الليبي يعلنان تأييدهما لمطالب الحراك الشعبي. وإلى التفاصيل، والبداية من العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس، حيث سيطرت القوات الروسية وقوات جمهورية لوغانسك الشعبية بشكل كامل على مدينة ليسيتشانسك، وهي آخر بلدة يسيطر عليها نظام كييف في إقليم لوغانسك. وقال مراسل سبوتنيك في المدينة إن المسلحين الأوكرانيين والمتطرفين دمروا بعض المباني الإدارية المهمة في المدينة قبل مغادرتها، بما في ذلك مبنى البلدية. إلى ذلك، أعلن الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو إحباط هجمات صاروخية نفذتها قوات أوكرانية قبل أيام استهدفت منشآت عسكرية في بيلاروسيا. وقال لوكاشينكو في اجتماع رسمي عشية عيد استقلال بيلاروسيا إن بلاده لا تسعى للقتال في أوكرانيا، وأنها ليست بحاجة مطلقا لهذه الحرب. وأكد في الوقت نفسه أنه لا يوجد جندي بيلاروسي واحد يقاتل على أراضي أوكرانيا. للمزيد من المتابعة ينضم إلينا من موسكو المحلل السياسي يفجيني سيدروف. بعد التحية سيد يفجيني، ما الأهمية الاستراتيجية لتحرير ليسيتشانسك، آخر مدينة تسيطر عليها القوات الأوكرانية في لوغانسك، وما هو الهدف التالي للقوات الروسية؟
تحياتي لك. أعتقد بأن السيطرة على هذه المدينة بالفعل لها أهمية استراتيجية بالنسبة لهذه المرحلة من العملية العسكرية الخاصة التي تخوضها القوات الروسية، والتي تدعم قوات مسلحة لجمهوريتي دونيسك ولوغانسك. يعني بعد السيطرة على مدينة سيفر دونيسك، كانت المحطة التالية هي مدينة ليسيتشانسك، وبعد أيام من المعارك تمكنت القوات الروسية من السيطرة على هذه المدينة، التي ربما تفتح الطريق أمام السيطرة الكاملة على منطقة دونباس ككل. وهذا الأمر وصفه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مؤخرا بأنه الهدف النهائي للعملية العسكرية الروسية. ولكن طبعا هو ذكر إلى جانب ذلك أيضا مهمة أخرى، وهي ضمان أمن وسلامة الناطقين باللغة الروسية في أوكرانيا. بالنسبة للمرحلة التالية من هذه العملية، الآن من الصعب التحدث عنها ما لم يتم تحرير منطقة دونباس بكاملها.
لكن ما الهدف من شن هجمات صاروخية أوكرانية على بيلاروسيا، رغم تأكيد الرئيس لوكاشينكو أن بلاده لا تسعى للقتال في أوكرانيا؟
أولا، ليس هناك من تأكيدات رسمية على هذا القصف، ولكن إن حدث بطبيعة الحال سيؤدي إلى مزيد من التصعيد في العلاقات بين أوكرانيا وبيلاروسيا. ولكن بيلاروسيا كأقرب حليف لروسيا الآن بطبيعة الحال تؤيد العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، ولكن ليس بشكل مباشر، والحديث لم يعد يدور حتى الآن عن مشاركة بيلاروسيا في هذه العملية العسكرية الروسية. هناك مجرد تصريحات وتلميحات، ولكنها لم تجد أي تأكيد لها على أرض الواقع.
سيد سيدروف، من المسؤول عن محاولة توسيع رقعة الحرب لتمتد خارج أوكرانيا، وهل تنجح هذه المحاولات برأيك؟
لا أعتقد بأنها تنجح طبعا إذا لم يكن هناك أي استفزازات صارخة وربما خروقات لكل ما يتعلق بضرورة مراعاة القانون الدولي، لا سيما من قبل بعض الدول الواقع في أوروبا الشرقية، منها بولندا على سبيل المثال، التي هناك أحاديث فيها بضرورة ربما ضم جزء من الأراضي الأوكرانية، لا سيما الجزء الغربي من أوكرانيا إلى بولندا. ولكن طبعا أعتقد بأن هذه الأحاديث لا تعكس الموقف الرسمي لمعظم الدول الأوروبية التي لا تريد تقسيم أوكرانيا مهما تطورت في النهاية العملية العسكرية في هذه المنطقة بعد إقامة السيطرة على إقليم دونباس.
أخيرا سيد يفجيني سيدروف، مسؤول فنلندي يقول إن بلاده تفكر في إنشاء قاعدة للناتو على الحدود مع روسيا، هذه التصريحات ما مفادها؟
أنا أعتقد بأن أولا هذه التصريحات ربما ليست بتصريحات رسمية والنهائية، وهي مجرد نوايا، ولكن يبدو أن هذه الخطوة إن تمت فإنها ستؤدي إلى المزيد من التوتر والتصعيد على الحدود الشمالية لروسيا والتصعيد في العلاقات بين روسيا وفنلندا، لأن روسيا قالت مرارا وتكرارا بأن ليس هناك أي مشكلة في علاقاتها لا مع فنلندا ولا مع السويد، وبالتالي الخطوات التي تنوي اتخاذها ربما حكومتا كل من فنلندا والسويد لا تعكس واقع الأمر. في الحقيقة أنا لا أعتقد بأن الأوضاع يمكن أن تشهد المزيد من التصعيد في هذه المنطقة، لا سيما أن هناك فارقا كبيرا بين الأوضاع فيما يتعلق بالعلاقات بين روسيا وكل من فنلندا والسويد وبين ما يحدث الآن في إطار العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.
وإلى سوريا، حيث قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في مؤتمر صحفي مع نظيره السوري فيصل المقداد في دمشق إن تركيا تفضل الحل السياسي لمشكلة مخاوفها الأمنية شمال سوريا، وأضاف أن إيران تتفهم قلق ومخاوف الحكومة التركية بشأن القضايا الحدودية الخاصة بها، لكنه أكد أن أي إجراء عسكري لتبريد تلك المخاوف هو عامل مزعزع للاستقرار في المنطقة. وأوضح أنه أكد للمسؤولين الأتراك أن الحل يكمن في إجراء حوار بين المسؤولين الأمنيين لكل من تركيا وسوريا، لافتا إلى أن المسؤولين الأتراك يضعون الحل السياسي كأولوية لحل هذه المخاوف على حد قوله. للمزيد من المتابعة ينضم إلينا من دمشق السيد مهند الحاج، العضو السابق في مجلس الشعب السوري. سيد مهند، بعد التحية، ما مصير العملية العسكرية التركية شمال سوريا بعد تأكيدات عبد اللهيان أن أنقرة ترغب بحلول سياسية لمخاوفها الأمنية؟
طبعا بعد اصطدام نوايا أردوغان بالفيتو الروسي والفيتو الإيراني، وأيضا رأينا أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تريد أي احتكاكات عسكرية في سوريا لأن هذا قد يشعل المنطقة بالكامل، خاصة إذا ما قسنا أن هناك توترات أمريكية روسية على الحدود الأوكرانية، والوجود الروسي في سوريا هو أمر واقع، وبالتالي أي احتكاك عسكري سواء كان من الجانب التركي أو حتى من أي جانب آخر قد يجبر الولايات المتحدة الأمريكية على فتح احتكاك عسكري مباشر مع روسيا في سوريا. لذلك من هنا أنا برأيي أتى الفيتو الأمريكي على رغبة أردوغان، واليوم نحن نعلم أن كان هناك رفضا صريحا وواضحا من الجانب الروسي لهذا الموضوع وأيضا من الجانب الإيراني، لذلك نرى تبدلا في الموقف التركي، لأنه يبدو أن الإدارة التركية وعد أن القيام بعمل عسكري في الشمال السوري أصبح مرفوض دوليا وإقليميا، وأبدأ السيد رئيس بشار الأسد يعني عن استعداده للتصدي لهذا، استعداد الدولة السورية للتصدي لهذا العدوان سواء كان بالمقاومة الشعبية أو حتى إذا اضطر الموضوع للصدام المباشر مع الجيش التركي، وساق مثال أنه حدث ذلك سابقا وتم تدبير وحدات تركية على الأراضي السورية. لذلك بوفق كل هذه المعطيات، وطبعا سبق زيارة السيد وزير الخارجية عبد اللهيان الإيراني إلى سوريا تصريح له أنه الجانب الإيراني يتفهم المخاوف الأمنية التركية، ونحن في سوريا أيضا لدينا مخاوف أمنية من التدخل التركي في الشمال السوري، لأن ما كل ما فعله الأتراك هو أدى إلى زيادة الجماعات الإرهابية المسلحة وتعدادها، ونرى أن تركيا أيضا تحاول تعويم جبهة النصرة، لذلك يعني يبدو أن الأتراك يميلون إلى طاولة المفاوضات وهذه الحلول مطروحة.
لكن ما هي شروط سوريا لتحسين العلاقات مع أنقرة سواء بوساطة إيرانية أم غير إيرانية؟
طبعا اليوم لا نستطيع أن نتحدث عن تحسين العلاقات مع أنقرة في ظل وجود نظام مثل نظام العدالة والتنمية حتى الآن ما زال يتخذ مواقف سلبية من الحكومة السورية ومن الشعب السوري، بل أكثر من ذلك هو شارك في سفك الدم السوري. يعني من المبكر جدا الحديث عن تحسين العلاقات، ولكن يمكن أن نبدأ في تحسين هذه العلاقات من خلال الحوار عبر وسيط لإيجاد للمشكلة الحدودية وحلحلة للمخاوف الأمنية التركية والسورية بنفس الوقت. ويعني برأيي اليوم التركي الدولة السورية تنظر له على أنه محتل، تركيا توجد قوات تركية غير شرعية على الأراضي السورية ومخالفة لاتفاقات الستانة، وبالتالي من حقنا نحن أن نطالب هذا المحتل في الخروج. أنا برأيي كحسن نية من الجانب التركي يجب أن يسحب قواته نحو الحدود، ويمكن العودة لاتفاقية أضنة أو عقد اتفاقية جديدة حدودية. طبعا اتفاقية أضنة عام 97 التي تنص على حق البلدين بالتدخل في الحدود لمسافة 5 كيلومتر فقط، وليس كما يطالب أردوغان ب 30 و 40 كيلومتر. لذلك أنا برأيي أن يعني الوقت مبكر للحديث عن تحسين علاقات، ولكن هناك أولوية الآن، أولوية أمنية. واليوم يبدو أن الجانب التركي يدرك أنه لا يمكن حفظ أمن تركيا من الطرف الجنوبي إلا بالتنسيق المباشر مع الدولة السورية.
سيد مهند الحاج، ما هي فرص عمل مصالحة تركيا السورية في ظل الجهود الإيرانية لتحسين العلاقات مع دول الجوار؟
يعني اليوم إيران تملك نفوذ قوي في تركيا، وتملك مصالح اقتصادية قوية، وأيضا تركيا الآن بحاجة إلى تعزيز صداقاتها مع دولها، مع الدول التي تملك علاقات تجارية معها. يعني أنا أسوق مثالا العلاقات التركية الروسية، ما زالت تركيا للأسف حتى الآن تعتبر روسيا عدو تقليدي لها، رغم أن على سبيل المثال التبادل السياحي بين روسيا وتركيا يصل إلى 7 مليار دولار سنويا، وهذا رقم ليس بسهل. لذلك أنا برأيي أنه يجب على النظام التركي أن يراجع نفسه وأن يعود لسياسة صفر أعداء التي أطلقها أردوغان منذ عقود طبعا، وبالتالي هذا يحقق منافع للجميع ونتجنب الصدمات العسكرية على المستوى الإقليمي.
وإلى ليبيا، حيث أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية تأييدها مطالب الحراك الشعبي الذي تشهده البلاد حاليا، داعية إلى وضع خارطة طريق للتوجه نحو بناء الدولة المدنية. وأكدت في بيان أنها ستتخذ الإجراءات الواجبة لصيانة استقلال القرار الليبي إذا ما حاول أي طرف الانفراد به تماشيا مع أي إرادة خارجية تسعى لفرض مشاريعها وقرارها على الليبيين. إلى ذلك، أعلن المجلس الرئاسي الليبي أنه في حالة انعقاد مستمر ودائم حتى تتحقق إرادة الليبيين في التغيير وإنتاج سلطة منتخبة يرضى عنها الليبيون. من جهتها، قالت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني ويليامز إن الاحتجاجات الجارية في البلاد دعوة صريحة للطبقة السياسية لتنحية خلافاتها جانباً. للمزيد من المتابعة ينضم إلينا من بنغازي إسماعيل الشريف، عضو مجلس النواب الليبي. سيد إسماعيل، بعد التحية، هل إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية هو المخرج من هذه الأزمة؟
بطبيعة الحال إن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية هي المخرج الوحيد لحل هذه الأزمة وفق إطار دستوري وقاعدة دستورية متينة، يتم من خلالها انتخاب رئاسة الدولة والمجلس النواب الجديد. وهذا المطلب ما كان يعمل عليه المجلس النواب بتعاطيه مع كل المبادرات الإيجابية، ولعل النقاشات التي تمت في مباحثات القاهرة وأيضا المباحثات التي تمت في جنيف بين الطرفين كانت هي سبيل في الاتجاه نحو تحقيق هذا المطلب الشعبي الذي تجسد من خلال تسجيل أكثر من 2,800,000 ناخب على مستوى الجنيف.
لكن كيف يمكن إجراء الانتخابات رغم رفض بعض الأطراف ورغم الخلاف على مسودة الدستور؟
ما لم يكن هناك وجود التوافق ولو الحد الأدنى من التوافق وتحقيق المصالحة العامة وميثاق شرف وطني يجمع كل التوجهات السياسية والاجتماعية والمناطقية تتعاهد فيه بمد العنف وخطاب الكراهية والتأكيد والتركيز على مسار الحوار هو الحل الأمثل والوحيد بعيدا عن العنف، ما لم يتم ذلك لم يتحقق. فبالتالي الخطوات الإيجابية ينبغي أن كل القوى الفاعلة على الأرض ينبغي أن تتفهم هذه الرسالة الآن من الجموع التي خرجت تعبر عن رغمها لحالة الانفلات والمعيشة ضنك المعيش في ليبيا. فبالتالي لابد أن تتفاهم هذه الوضعية وأن تتبنى خارطة الطريق التي جاءت في التعديل 12 أو تعديلها حسب الظرف الحالي أو الحالة الظرفية التي تمر بها ليبيا الآن.
ماذا يقصد السفير الأمريكي عندما يحذر من أي جهد لفرض حل أحادي الجانب لأنه سيؤدي للعنف؟
السفير الأمريكي تصريحاته متضاربة بين السنة والأخرى. قبل 5 أيام كان له تصريح، اليوم له تصريح آخر، وتصريحات متضاربة. وينبغي أن تكون الصورة واضحة من أكبر دولة في العالم أمريكا، وتمثل العمود الديمقراطية في هذا العالم. ينبغي أن يكون دورها أكثر إيجابية وتعاطي أكثر إيجابية، لأن تتعاطى مع الأزمة الليبية بأكثر وضوح وأن تنخرط في هذا الموضوع بأكثر شفافية. فبالتالي نحن نؤكد بأن الحل الليبي والمدعوم دوليا من كل القوى الأخرى والدول المتداخلة في الشأن الليبي، ينبغي أن نساعد الليبيين على الخروج من هذه الأزمة ولا تصعيد هذه الأزمة وبعض التصريحات المتضاربة.
سيد إسماعيل الشريف، بعد تأييد المجلس الرئاسي والقيادة العامة للجيش الليبي للحراك الشعبي، إلى أي مدى يمكن التوافق على خارطة الطريق للخروج من هذه الأزمة؟
هو بالإمكان، يعني ليس بعيد، لأن كانت فيه تقاربات كثيرة، ولعل ما صرحت به بعض الأمم المتحدة بأنه لم يتبقى إلا نقاط بسيطة جدا في موضوع المسار الدستوري، والذي سيفضي من خلاله سنفضي إلى انتخابات ومن ثم إلى مرحلة الاستقرار. يجب استكمال بشكل عاجل ما تبقى من نقاط خلافية في المسار الدستوري، والانتقال إلى مرحلة التهدئة ومرحلة التهدئة للانتخابات العامة الرئاسية والبرلمانية، وبالتالي الخروج من البلد من هذا المأزق وهذه حالة الانفلات. فكما ذكرت، نأمل بأن كل الدول المتداخلة في الشأن الليبي أن تساعد الليبيين دون تدخل بشكل سافر لدعم العنف أو دعم الخلافات الليبية، وتفريد وجهات النظر وإقامة موائد الحوار بين الليبيين، وهذا من شأنه سيبدد هذه المخاوف وسنصل قريبا إلى الانتخابات إن شاء الله.
عالم سبوتنيك مستمر معكم، وهذه جولة من الأخبار حول العالم. كشف استطلاع رأي جديد أن 7 من كل 10 أمريكيين لا يرغبون في أن يترشح الرئيس الأمريكي جو بايدن لولاية ثانية، وذلك بالتزامن مع بقاء أرقام تأييد بايدن منخفضة واستعداد حزبه الديمقراطي لخسائر في شهر نوفمبر تشرين الثاني المقبل. ويستعد الديمقراطيون بالفعل للخسائر في شهر نوفمبر بالنظر إلى أرقام التأييد المنخفضة لبايدن والسابقة التاريخية المتمثلة في أن حزب الرئيس في فترة ولايته الأولى يعاني عموما من خسائر في انتخابات التجديد النصفي. أكد وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو أن الوقت قد حان لفتح محادثات انضمام دولة مقدونيا الشمالية إلى الاتحاد الأوروبي، مؤكدا دعم إيطاليا لمقترح أوروبي لبدء هذه المحادثات في الوقت الحالي. جاء ذلك بعد أن جمدت عدة دول في الاتحاد وعلى رأسها هولندا وفرنسا توجها أوروبيا لفتح باب مفاوضات انضمام مقدونيا الشمالية وألبانيا، وذلك بسبب ما وصف بالفساد المستشر فيهما وفشلهما في تطبيق الديمقراطية. والآن إليكم تذكرة بأهم ملفات عالم سبوتنيك لهذا اليوم. القوات الروسية تسيطر بشكل كامل على آخر مدينة في جمهورية لوغانسك الشعبية. وزير الخارجية الإيراني يقول إن أنقرة ترغب بحلول سياسية لمخاوفها الأمنية شمال سوريا. مجلس الدولة والقيادة العامة للجيش الليبي يعلنان تأييدهما لمطالب الحراك الشعبي. عالم سبوتنيك مستمر معكم، وهذه وقفة مع أخبار الاقتصاد والزميل عبدالله حميد.
قالت وزارة التجارة التركية إن العجز التجاري في تركيا قفز 184.3% على أساس سنوي في يونيو حزيران إلى 8.16 مليار دولار مع استمرار زيادة تكاليف استيراد الطاقة بما يساهم في اتساع العجز. وكشفت البيانات أيضا أن الصادرات التركية زادت 18.5% إلى 23.4 مليار دولار في يونيو حزيران، في حين قفزت الواردات 39.6% إلى 31.56 مليار دولار. وسجل العجز التجاري في النصف الأول من العام 51.37 مليار دولار بزيادة 142.5% على أساس سنوي. استمر صافي الأصول الأجنبية في الجهاز المصرفي المصري في التراجع في شهر مايو أيار الماضي ليسجل قيمة سالبة للشهر الرابع على التوالي. وبحسب بيانات البنك المركزي المصري المنشورة على موقعه الرسمي، فقد سجل صافي الأصول الأجنبية في الجهاز المصرفي المصري سالب 305.1 مليار جنيه في مايو الماضي نحو سالب 16.1 مليار دولار مقابل سالب 239.4 مليار جنيه في أبريل نيسان الماضي، ليهبط صافي الأصول الأجنبية في الجهاز المصرفي المصري بقيمة 3.5 مليار دولار تقريبا في شهر مايو الماضي. وأشارت بيانات البنك المركزي تراجع حيازات الأجانب من أذون الخزانة المصرية في شهري مارس آذار وأبريل الماضيين بقيمة إجمالية 7.2 مليار دولار. تعهدت شركات الطيران الحكومية الصينية الثلاث الكبرى بشراء ما يقرب من 300 طائرة إيرباص، وهو أكبر طلب لشركات الطيران الصينية منذ بداية تفشي جائحة كورونا، حيث لا تزال بوينغ مجمدة جزئيا خارج الصين. وقالت شركة طيران الصين وشركة طيران جنوب الصين إن كلا منهما ستشتري 96 طائرة من فئة A320 نيو بقيمة 12 مليار و200 مليون دولار، فيما أكدت شركة طيران شرق الصين أنها ستشتري 100 طائرة من نفس النوع بقيمة 12 مليار دولار و800 مليون. أكد روح الله لطيفي متحدث مصلحة الجمارك الإيرانية تسجيل التجارة غير النفطية من دول الجوار 12 مليارا و364 مليون دولار في فصل الربيع. ونقلت وكالة مهر للأنباء عن روح الله لطيفي أن حجم التبادل التجاري بين إيران و15 بلدا مجاورا لها سجل نحو 21 مليون طن بقيمة تجاوزت 12.364 مليار دولار. وأشار المسؤول الإيراني إلى أن العراق تصدر قائمة دول الجوار في توريد السلع من بلاده بقيمة مليار دولار و824 مليون، وجاءت تركيا في الترتيب الثاني بقيمة مليار و737 مليون دولار، والإمارات بمليار و645 مليون دولار، ثم احتلت أفغانستان المرتبة الرابعة بما قيمته 367 مليون دولار.
ونبقى مع عبد الله حميد ومعه هذه المرة أخبار الرياضة.
كشفت صحيفة تايمز الإنجليزية أن البرتغالي كريستيانو رونالدو طلب من إدارة فريق مانشستر يونايتد السماح له بالرحيل خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. أضافت أن رونالدو يستند في طلبه إلى رغبته في المشاركة بدوري أبطال أوروبا فيما تبقى من مسيرته. وأشارت الصحيفة إلى أن العودة للدوري الإيطالي يبقى خيارا مطروحا لدى النجم البرتغالي صاحب 37 عاما. أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف تطبيق تقنية حكم الفيديو المساعد فار في مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية للسيدات التي انطلقت في المغرب يوم السبت الماضي. وأضاف في بيان نشره على موقعه الرسمي أن بطولة الأمم الأفريقية للسيدات ستكون رائدة بالفعل في كل شيء، حيث ستشهد للمرة الأولى استخدام تقنية الفيديو في جميع المباريات البلغ عددها 28. أوضح أن هذه الخطوة جريئة في الاتجاه الصحيح، لأنه مع نمو كرة القدم للسيدات في أفريقيا من المهم اعتماد أحدث الاتجاهات والتكنولوجيا لتعزيز اللعبة. فاز الأهلي المصري على فريق بتروجيت بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات نصف نهائي بطولة كأس مصر موسم 2020-2021. بذلك يتأهل الأهلي إلى نهائي البطولة ليواجه غريمه التقليدي الزمالك في 21 من الشهر الجاري. حققت الفرنسية أليزي كورني المصنفة 37 عالميا مفاجأة مدوية بفوزها على البولندية إيجا شيفونتيك المصنفة الأولى عالميا في الدور الثالث من بطولة ويمبلدون للتنس بمجموعتين دون رد بواقع 6-4 و6-2. ضربت كورني موعدا في ثمن النهائي مع الأسترالية أيلا تومينوفيتش الفائزة على التشيكية باربورا كرياتشيكوفا.
وهذه وقفة مع الأخبار الخفيفة والمنوعة وسبوتنيك بريك.
تمكن حرفي صيني من صنع منتزه خاص به داخل فناء منزله يجمع فيه أنماطا مختلفة من الطبيعة للاستمتاع بها دون الذهاب إلى أي مكان. ويوضح مقطع فيديو نشرته صحيفة ساوث تشاينا مورنينج بوست الصينية على تويتر أن هذا الرجل تمكن من إنشاء بركة ماء وصنع كوبري خشبي ليمر فوقها وضع أنواعا مختلفة من الأسماك داخل تلك البركة. ويظهر الفيديو كيف استطاع ذلك الرجل استغلال مساحة صغيرة داخل فناء المنزل بمقاطعة قايتشو شرقي الصين ليصنع منها مناظر طبيعية خلابة. تسببت عاصفة استوائية قوية وارتفاع الأمواج المرافق لها في عرض البحر في انشطار سفينة إلى نصفين وغرقها بسرعة كبيرة واختفاء 20 فردا من طاقمها. وغرقت السفينة بشكل مخيف بعد انشطارها إلى نصفين قبالة هونغ كونغ، حيث أكدت السلطات أن طاقم السفينة كان يضم 30 شخصا فقد منهم أكثر من 20 بعد مرور عاصفة استوائية تحمل اسم تشابا في مسارها. وأعلنت خدمة الطيران في هونغ كونغ إنقاذ 3 أفراد من الطاقم فقط، مشيرة إلى أن عمليات البحث والإنقاذ ما زالت مستمرة إلى اللحظة على بعد 300 كيلومتر جنوبي شرق المدينة. حذر الرئيس الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أوروبا من تسارع حالات الإصابة بمرض الجدر القرود في المنطقة، لافتا إلى أنها ارتفعت إلى 3 أمثالها في الأسبوعين الماضيين. وقالت السلطات الصحية الأفريقية أنها تتعامل مع تفشي مرض جدر القرود المتزايد باعتباره حالة طارئة، ودعت الدول الغنية إلى مشاركة إمدادات محدودة من اللقاحات لتجنب مشاكل المساواة التي شهدت خلال جائحة كوفيد-19. وأكد رئيس منظمة الصحة العالمية في أوروبا هانز كلوغ في بيان إن هناك حاجة إلى مزيد من الجهود على الرغم من قرار المنظمة الأسبوع الماضي بأن التفشي المتصاعد لا يستدعي إعلان حالة طوارئ صحية عالمية. تغييرات كبيرة تشهدها خريطة عرض الأفلام السينمائية في مصر مع انطلاق موسم عيد الأضحى بعرض عدد من الأفلام الجديدة ورفع أخرى نتيجة تراجع إيراداتها في شباك التذاكر على مدار الأيام الماضية. المزيد في هذا التقرير.
Is twofold. Find and arrest the assassins. Bring down the resistance.
الأفلام الثلاثة المعروضة حاليا حققت في الأسبوع الماضي أكثر من 3 ملايين جنيه مصري، أي ما يزيد تقريبا على 160,000 دولار. وتصدر هرم الإيرادات خلال الأسبوع فيلم واحد تاني بطولة الفنان أحمد حلمي الذي يعود من خلاله للشاشة بعد غياب استمر قرابة 3 أعوام، ويصل بذلك إجمالي إيراداته إلى حوالي 63 مليون جنيه في 8 أسابيع. جاء في المركز الثاني فيلم العنكبوت بطولة أحمد السقا ومنى زكي وظافر العابدين، ويحقق إجماليا تجاوز 36 مليونا في 8 أسابيع كذلك. أما فيلم زومبي فقد وصل إجمالي إيراداته إلى 19 مليونا أيضا في هذه الأسابيع. وحقق فيلم كيرا والجن في أولى ليالي عرضه قرابة 4 ملايين جنيه، وهو أول الأفلام المنافسة في عيد الأضحى، وهو من بطولة أحمد عز وكريم عبد العزيز وهند صبري وتأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد. كما حققت الأفلام الأجنبية في مصر انتعاشة قوية الأسبوع الماضي بإجمالي زاد على 7 ملايين جنيه، وجاء في الصدارة فيلم مينيونز رايز أوف جرو، وهو ينتمي لأفلام الحركة في إطار كوميدي، وفي المركز الثاني جوراسيك وورلد دومينيون، وحقق 2 مليون جنيه، ويعد العمل الجزء الثالث من سلسلة جوراسيك وورلد الشهيرة. يليه فيلم توب جان لتوم كروز وذا بلاك فون، وبعده ألفيس. يليه سونيك ذا هيدج هوج 2 وفيلم ذا جولد نيبر، يتبعه فيلم لاست سين الايف.
ختام عالم سبوتنيك، إليكم تذكرة بأهم ملفات هذه الحلقة. القوات الروسية تسيطر بشكل كامل على آخر مدينة في جمهورية لوغانسك الشعبية. وزير الخارجية الإيراني يقول إن أنقرة ترغب بحلول سياسية لمخاوفها الأمنية شمال سوريا. مجلس الدولة والقيادة العامة للجيش الليبي يعلنان تأييدهما لمطالب الحراك الشعبي. واقتصاديا، العجز التجاري في تركيا يصل لمستويات كبيرة في يونيو حزيران الماضي. ورياضيا، البرتغالي كريستيانو رونالدو يطلب من مانشستر يونايتد السماح له بالرحيل الصيف الحالي. arabic.sputniknews.com فيه المزيد من الأخبار.